أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرابع: مس كتابة القرآن الشريف. قلنا هناك أمور تتوقف صحتها على الاغتسال من الجنابة، وهي الصلاة مطلقا والطواف الواجب والصوم في شهر رمضان وقضائه بالتفاصيل التي تقدمت. وهناك أمور يتوقف جوازها على الاغتسال من الجنابة، وهذا شروع فيما يتوقف جوازه على غسل الجنابة، وهو أول هذه الأمور التي يتوقف جوازها على غسل الجنابة هو مس كتابة القرآن الشريف، فإنه لا يجوز للمجنب أن يمس كتابة القرآن الشريف بلا فرق بين الكتابة القديمة وغيرها، حتى وإن كانت الكتابة مهجورة، وهكذا لا فرق بين مس الحروف أو علامات المد ونحوها من الشدة والحركات، لا فرق في ذلك لصدق عنوان الكتابة عليهم. وهذه المسألة وإن لم يرد فيها رواية، حيث لم ترد عندنا رواية على أن المجنب لا يجوز له أن يمس كتابة القرآن، إلا أن ما ورد في عدم جواز مس الكتاب من غير المتوضأ هذا يدل بالأولوية على حرمة ذلك على المجنب. قد تقدمت مجموعة من الروايات أن المحدث بالأصغر لا يمس الكتابة، لا يمس كتابة القرآن، وإذا كان المحدث بالأصغر يحرم عليه المس، فالمجنب هو محدث وزيادة، محدث بالأكبر، فبالأولوية يحرم عليه مس كتابة القرآن الشريف. لذا يقول الرابع: مس كتابة القرآن الشريف. ومس اسم الله تعالى اللي هو لفظ الجلالة، لا يجوز للمحرم أن يمس لفظ الجلالة ولا أن يمس أسماء الله تعالى وصفاته. وتقدم أن غير المتوضئ، غير المتوضئ المحدث بالأصغر لم يرد في حقه خبر يدل على حرمة مسه للفظ الجلالة أو أسماء الله وصفاته، إلا أن يتمسك بالآية المتقدمة: لا يمسه إلا المطهرون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ولكن هناك بينا أن المراد من المطهرين ليس الطهارة المصطلحة، وإنما المقصود أهل البيت صلوات الله عليهم، بمعنى أن القرآن لا يدرك معانيه لدقتها وبلاغتها، لا يدرك حقيقة تلك المعاني إلا من طهره الله عز وجل، المطهرين لا المطهرين. المطهرين يعني الله عز وجل طهرهم، وهو ما تشير إليه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهم مطهرون بمعنى أن الله طهرهم، هم من يحق لهم أن يمسوا كتابة القرآن، بمعنى يمسوا القرآن، بمعنى هم يحق لهم أن يفسروا معاني القرآن الدقيقة والعظيمة والعالية الشأن. وليس المقصود من المس هو مس حسي بمعنى مس الكتابة. ومن هنا قلنا لا يوجد دليل، ومن هنا ذهب سماحة السيد فيما مضى إلى الاحتياط في مس لفظ الجلالة وأسمائه وصفاته. لا تذكرون لم يفتي سماحته هناك، وإنما احتاط وجوبا باعتبار احتمال أن المراد من الآية هو هذا المس، وأن الملاك والمدرك لحرمة المس هو كون القرآن كريم، فكل كريم لا يجوز مسه، فاحتاط هناك. ولكن هنا في المقام أفتى سماحة السيد بحرمة مس المجنب للفظ الجلالة. والفرق بين المقامين هو أنه هنا وردت عندنا رواية قد دلت على حرمة مس المجنب للفظ الجلالة، هنالك لم يرد، هنا ورد. عكس الكتاب، هناك وردت روايات تحرم على غير المتوضئ أن يمس الكتابة، كتابة القرآن، هنا لم ترد. ولكن في مس لفظ الجلالة هنا في المجنب وردت روايات وهناك لم ترد، من قبيل موثقة عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لا يمس الجنوب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. سابقا العملات الدنانير والدراهم كان يكتب عليها لفظ الجلالة، فالإمام قال لا يمس، هذا نهي، والنهي ظاهر في الحرمة، فيحرم على المجنب أن يمس كتابة القرآن، أن يمس عفوا لفظ الجلالة وأسمائه وصفاته. ومن هنا أفتى سماحة السيد قال: ومس اسم الله تعالى مثل ما تقدم في الوضوء. سقصد مثل ما تقدم شنو؟ مثل ما تقدم يعني أسماء الله عز وجل وصفاته، اسم الله عز وجل وصفاته وأسمائه، هذا ما مختص بلفظ الجلالة. الخامس
يعني هنا فتوى مو احتياط،
هنا فتوى سايوا مس اسم الله وظاهر فتوى. اللهم إلا أن يقال قولة مثل ما تقدم في الوضوء، يعني يشير إلى أنه كما احتطنا هناك نحتاط هنا، لكن أنا أستبعد هذا باعتبار في المقام توجد روايات وهي صريحة في حرمة مس المجنب للفظ الجلالة. هناك سماحة السيد إنما احتاط باعتبار لا يوجد دليل على حرمة مس المحدث بالأصغر للفظ الجلالة، إلا ما ذهب إليه المشهور واحتمال أن الآية ناظرة إلى ذلك وغير ذلك. هذه اللي ما ترتقي إلى مستوى أن يفتي الفقيه، يحتاط شيء جيد، ولكن أن يفتي صعب على الفقيه أن يفتي. أما في المقام روايات صريحة تصرح وهي صحيحة أيضا، بعضها صحيح بعضها موثق، تصرح بأن المجنب لا يجوز له أن يمس لفظ الجلالة، يعني يفترض أن يكون هنا فتوى. وبكيف نفسر مثل ما تقدم في الوضوء؟ احتمال إشارة إلى تلك التفاصيل، هذا ما مختص بمس اسم الله تعالى، حتى مس كتابة القرآن مثل ما تقدم في الوضوء يشمل الثنين. هناك مس كتابة القرآن ذكر تفاصيل سماحة السيد أنه الكتابة لا فرق بين مس الحروف ومس الحركات أو الشدة أو المد ونحو ذلك، وأيضا لا فرق بين الكتابة القديمة والكتابة المتداولة، ولا فرق أيضا بين الكتابة بالمداد أو بنحو التطريز أو بنحو الحفر. ذكر مجموعة من التفاصيل، يقول هذه التفاصيل التي ذكرت هناك كلها تأتي في المقام، واضح؟ وهكذا عندما تحدث عن مس اسم الله تعالى هناك ذكر أن هذا ما مختص بلفظ الجلالة، وإنما يشمل أسماء الله عز وجل مثل العالم وصفاته كالعلم والقدرة ونحو ذلك. فلعله يشير بهذه العبارة إلى أن ما ذكرناه من التفاصيل هناك يأتي هنا أيضا. أما أصل الحكم هل هو بنحو الفتوى أو بنحو الاحتياط، ظاهر العبارة أنه بنحو الفتوى، ولا لأشار إلى ذلك. وأيضا الروايات تساعد على أن المقام هو مقام فتوى وليس مقام احتياط. زين، أنا أستظهر من قوله مثل ما تقدم يشير إلى التفاصيل، أستبعد أنه يشير إلى أن المقصود هنا أيضا نحتاط كما احتطنا في المحدث بالأصغر. الخامس اللبث في المساجد. الخامس مما يحرم على المجنب هو أن يلبث في المساجد. هذا المت يشتمل على مجموعة من النقاط، لعله 6 نقاط أو 7 نقاط. النقطة الأولى أن المجنب يحرم عليه اللبث أو المكث، اللبث والمكث واحد في المساجد، ومعنى اللبث في المسجد هو أن يقعد أو يجلس في المساجد، هذا معنى اللبث أو المكث. الجلوس والقعود محرم على المجنبين في المساجد، وهذا مما لا إشكال ولا خلاف فيه، لقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، حيث أن الأخبار قد فسرت عابر السبيل بمكان الصلاة، لأنه لا معنى للمرور من الصلاة، وإنما المرور يكون عابر السبيل يعني المار، المرور يكون بمكان الصلاة لا بنفس الصلاة، لا معنى للمرور بالصلاة. فالآية تقول: لا يجوز لكم أن تمروا وأنتم جنوب، لا يجوز لكم أن تمروا وأنتم جنوب. تمروا بالصلاة بمعنى تمروا بمكان الصلاة، هكذا الروايات فسرت الآية الكريمة، وحينئذ تكون دلالتها واضحة على حرمة مرور المجنب بالمساجد. وأيضا أخبار وروايات كثيرة قد دلت على أن المجنب لا يجوز له اللبث والمكث في المساجد، وهذا لا كلام فيه. قال الخامس: اللبث في المساجد. النقطة الثانية: يحرم على المجنب مطلق الدخول إلى المسجد وإن كان لوضع شيء فيه، لا يدخل من أجل الجلوس، لا يلبث في المسجد ولا يجلس في المسجد، وإنما مجرد الدخول في المسجد وإن كان لأجل أن يضع فيه شيء، هذا دخوله يكون محرما. نعم، سيأتي أن الدخول بنحو الاجتياز جائز، لكن الدخول لا بنحو الاجتياز، كما لو فرضنا أن المسجد له باب واحد، فإذا دخل مجرد يدخل ويخرج لوضع شيء أو لا يريد أن يضع شيء، هذا دخوله يكون محرما، واضح؟ وإن لم يجلس ويمكث في المسجد. النقطة الثانية: بل مطلق الدخول فيها وإن كان لوضع شيء فيها. النقطة الثالثة: لا يجوز على الأحوط للمجنب أن يضع شيئا في المسجد ولو كان في حال الاجتياز، أو كان هو خارج المسجد ويضع ذلك الشيء في المسجد، هذا لا يجوز له. سيأتي أن المجنب يحق له أن يجتاز المسجد، يدخل من باب ويخرج من باب، ولكن هذا وإن جوزناه، لكن لا نجوز له أن يضع شيئا في المسجد في حال اجتيازه. فوضع شيء من قبل المجنب في المسجد هذا محرم، سواء دخل أم لم يدخل إلى المسجد، كما لو كان خارج المسجد ووضع شيئا في المسجد، هذا محرم عليه على الأحوط وجوبا. إذن لا يجوز للمجنب أن يضع شيء في المسجد وإن لم يدخل إلى المسجد، واضحة؟ يقول: بل النقطة الثالثة: بل الأحوط لزوما عدم وضع شيء فيها في المساجد ولو في حال الاجتياز، لأنه في حال الاجتياز راح يجي في غير المسجدين جائز، لكن وإن جوزنا له الاجتياز، لكن لا نجوز له أن يضع شيئا في المسجد، أو من خارجها لم يدخل في المسجد، من الخارج ويضع شيء في المسجد يجوز؟ سيد يقول أحوط وجوبا لا يجوز. النقطة الرابعة، لا يجوز للمجنب الدخول إلى المسجد لأخذ شيء منه. النقطة تقول لا يجوز له أن يأخذ شيء، النقاط السابقة كانت ناظرة إلى وضع شيء في المسجد. هنا في هذه النقطة الرابعة دلت مجموعة من الروايات على أن المجنب لا يجوز له أن يدخل المسجد لأخذ شيء منه، وإن لم يلبث فيه وإن لم يجلس فيه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من المسجد. قال كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها، هذه فيه روايات قد دلت على ذلك. النقطة الخامسة، نحن وإن ذكرنا في النقطة الثانية، النقطة الثانية ماذا قلنا؟ قلنا يحرم على المجنب مطلق الدخول في المسجد لوضع شيء فيها، هذا محرم. وحرمنا في النقطة الأولى اللبث والمكث في المسجد، ولكن هنا في هذه النقطة نستثني ما لو كان الدخول بنحو الاجتياز، بأن دخل المجنب من باب وخرج من باب آخر. الاجتياز لا يصدق إلا إذا افترضنا وجود بابين للمسجد، لأن يدخل من باب ويخرج من باب آخر، هنا يصدق عنوان الاجتياز، هذا جائز وقد دلت عليه بعض الروايات، جوزت للمجنب أن يدخل المسجد بنحو الاجتياز، يدخل من باب ويخرج من باب آخر، وسيأتي بعض هذه الروايات. النقطة السادسة، يجوز، نحن في النقطة الخامسة جوزنا للمجنب أن يدخل المساجد بنحو الاجتياز إلا في المسجدين، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، لا يجوز له الدخول ولو بنحو الاجتياز. يجوز له في بقية المساجد أن يدخل مجتازا، ولكن في خصوص المسجدين لا يجوز له أن يدخل بنحو الاجتياز. فإذا يشترك المسجدان مع بقية المساجد في حرمة اللبث فيها، ويفترقان عن بقية المساجد في أن بقية المساجد يجوز للمجنب أن يدخلها بنحو الاجتياز، وأما في المسجدين فلا يجوز له الدخول حتى بنحو الاجتياز، وهذا أمر متسالم عليه بين الفقهاء، وقد دلت عليه مجموعة من الروايات. من قبيل صحيح الجميل قال سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الجنب يجلس في المساجد، قال لا، لا يعني لا يجلس، نهي، فالمكث في المساجد لا يجوز، وهذا تشمل كل المساجد، ولكن يمر فيها كلها، هذا الاستثناء اللي هو ذكرناه بالنقطة الخامسة، قلنا المرور في المساجد بنحو الاجتياز هذا جائز إلا المسجد الحرام، هاي النقطة السادسة، أن الاجتياز لا يجوز في المسجد الحرام، وبهذا يختلف، عفوا، إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، فالإمام قد استثنى من حرمتي، عفوا، قد استثنى من جواز المرور بالمساجد، استثنى المسجدين فلم يجوز المرور بهما، لا يجوز للمجنب دخولهما ولو بنحو الاجتياز. ومن هنا إذا شخص كان في أحد المسجدين، المسجد الحرام أو المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله، واحتلم وينامون هناك، شايفين ذول ينامون ينتظرون وقت الصلاة ويحجزون، تجي الصلاة يقومون يصلون فينامون، إذا شخص نام واحتلم فلا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا بعد أن يتيمم لحرمة حتى الاجتياز في المسجد من المجنب، لابد أن يتيمم حتى ماذا؟ يتيمم بدلا عن الغسل حتى يجوز له أن يجتاز المسجد. زين، قال ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا والخروج من آخر، هذه النقطة الخامسة. النقطة السادسة، إلا في المسجدين الشريفين المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد النبي صلى الله عليه وآله فإنه لا يجوز الدخول فيهما وإن كان على نحو الاجتياز. النقطة السابعة، هل المشاهد المشرفة تلحق بالمساجد أو لا تلحق بالمساجد؟ هذا يأتي الحديث عليه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.